الله السميع العليم من الشيطان القوي المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. لا يزال الكلام في الاعيان النجسه، وصلنا الى قوله والكافر، يعني ومن الاعيان النجسه. نعم، الكافر. الكفر لغة مصدر بمعنى الستر والتغطية، يقال كفر الشيء يعني ستره وغطاه. ووصف الليل بالكفر لستره الأشخاص. ووصف الزارع بالكفار، حتى في القرآن يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وصف الزارع بكذا وصف أيضا لوجود هذا الستر والتغطية، فإنه يستر الثغرة. فبالنتيجة الكفر فيه نوع من التغطية والستر، وكأن الكافر يستر الحق أو يغطي مثلا. هذا معنى لغوي. المعنى الاصطلاحي للكافر، يراد بالكافر الذي الشخص الذي إما لم ينتحر، يراد بالكافر الاصطلاح الشرعي الإنسان الذي إما لم ينتحر دينا أصلا، ليس له دين اصلا، او انه انتحل دينا لكنه ليس دين الاسلام، فهذا ايضا كافر. او انتحل الاسلام وجحد ما يعلم انه من ضروريات الاسلام. فعندنا يعني نوع من الترقي صار، اما انه لم ينتحل دين ما عنده اي دين صار كافر، او لديه دين ولكن دينه ليس هو دين الاسلام فهذا ايضا كافر، او له دين الاسلام لكن مشكلته انه ينكر ضروريا من ضروريات الدين، من ضروريات الدين الاسلامي يعني، كما لو انكر المعاد او انكر حكما شرعيا كوجوب الصلاه وما شابه، فهذا هو ايضا كافر. نعم، هناك خلاف بين الفقهاء المتاخرين، يذكرون ان انكار الضروريه لوحده يوجب الكفر، ام ان الكفر لا يكون مرهونا بانكار الضروريه فقط، بل لا بد ان يرجع انكار الضروريه الى انكار النبوه حتى يكون المسلم يعني من انتحل الاسلام كافرا. بعد ذلك لو فرضنا ان هناك انسان يشهد الشهادتين فهو مسلم، لكنه ينكر ضروره من ضروريات الدين، ينكرها يقول ماكو صوم، ما عاد لا يجب الصوم، الصوم هذا لا يجب، الصوم لا يجب، الصلاه لا يجب، شوف اي ضروريه من ضروريات الدين واضحه جدا، فهو ينكرها يقول انا انكر وجوب هذه الامور مثلا. فهناك من الاعلام يقولون هذا مجرد انه انكر ضرورياته حتى كافر، هذا صنف اخر من الاعلام، ونعلم منهم السيد الخوري يقول لا، هو لا يكون كافرا بمجرد انكار الضروريه، انما يكون كافرا فيما لو انكر الضروريه التي ترجع او يرجع انكاره علما الى انكار النبوه. فلهذا هو يقول انه الكافر هو الذي ينكر الضروريه بحيث يرجع جهده الى جهد النبوه. فاحنا شو نقول؟ ايش تقصد يعني الصوم مو واجب؟ من هو القران يقول كتب عليكم الصيام؟ يقول ايه، هاي مو هاي كذب، خلاص صار انكار، صار انكار النبوه. السيد يقول هسه لان انكر النبوه صار كافر، مو مجرد انه ينكر ضروريه من ضروريات الدين. فلو فرضنا هو شيء يقول انا انكر هاي الضروريه، ما الصوم عندي مو واجب، يقول مو القران يقول كتب عليكم الصيام؟ يقول ايه القران على عين وعلى راس، لكن انا افسر الايه تفسير اخر فرضا. سيدي يقول انا ما احكم بكفره، لان انكار الضروريه في نفسه لا يكون موجبا للكفر، انما الذي يوجب الكفر هو انكار الضروريه الذي يرجع علما الى انكار النبوه. واضح شلون؟ على كل حال قال والكافر اصليا ومرتدا. اذا شوفون اقرا يعني اذا عندكم بالنسبه غير شيء صلحوا لي. اصليا ومرتدا، مو او، مو ماشي واو، يصير هنا الواو بمعنى او أصليا ومرتدا، يعني لا فرق بين كون الكافر كافر أصلي والكافر الأصلي هو الذي لم يتدين بدين الإسلام أصلا ولم تنعقد نطفته من المسلم. هذا الأمرين نسلبهما عن الكافر الأصلي حتى يتحقق عنوان الكافر الأصلي. الكافر الأصلي هو الذي لم يتدين بدين الإسلام أصلا، مو في يوم من الأيام كان كافر، لا هذا ما كان في مو في يوم من الأيام كان مسلم، لم يكن في يوم من الأيام كان مسلم، لم يكن مسلما في يوم من الأيام، هذا من أصله هو كافر. هذا شو يسمي كافر أصلي. وبعد أكو شرط هم آخر لازم نذكره، أن لا تكون نطفته قد انعقدت من مسلم، أما لو نطفته انعقدت من مسلم لا يسمى كافرا أصليا. إذن بعدنا شنو؟ الكافر الأصلي يجتمع به قيدين عدميين. القيد الأول أن لا يكون قد انتحل الإسلام في يوم من الأيام في لحظة من اللحظات، وإلا إذا كان في يوم مسلم ثم كفر لا يسمى كافرا، يسمى مرتدا بعد هذا. أو شنو بعد شنو اشترط فيه؟ اشترط فيه أن لا تكون نطفته قد انعقدت من مسلمين، أما لو انعقدت نطفته من مسلم فهو كافر أصلي أو مرتد. هذا مرتد، هذا معنى الكافر الأصلي. الكافر المرتد في مقابله بعد، المرتد اسم فاعل من ارتد، والارتداد هو الرجوع، والمراد هنا بالرجوع رجوع إلى الكفر بعد الإسلام. وهذا المرتد على قسمين كما لا يخفى عليه، مرتد ملي ومرتد فطري. المرتد الملي يعني أنه في يوم من الأيام كان على ملة الإسلام فاعترف بالإسلام فتشهد الشهادتين، عليكم السلام، تشهد الشهادتين هذه، ثم بعد ذلك شنو؟ رجع إلى الكفر، فيقال كفر عن ملة، يعني وقد كان على ملة الإسلام، هذا يعبر عنه الكافر ملي. هناك كافر، هناك مرتد فطري. المرتد الفطري هو الذي لم يظهر الشهادتين ولكن مع هذا يعتبر أنه كان مسلما. شلون كان مسلما؟ كان مسلما بتوسط أن نطفته من مسلم، يعني أبوه أو أمه واحد منهم أو كلاهما كان شنو؟ كان مسلما، يعني أحد أبويه كان مسلما على الأقل في 300 من ضف أولى. إذا كان أحد أو كلا أبويه مسلم فهذا الطفل مثلا المولود يعتبر مسلم، لكن إسلامه عن شنو؟ ملة، حدث مسلم مو لأنه شهد الشهادتين، لأنه طفل فرض الكلام، لكن على القاعدة التي ذكرناها بالأمس أن الطفل يتبع شنو؟ مو بالأمس، في الدروس السابقة ذكرناها أن الطفل يتبع أشرف الأبوين. فإذا كان كذلك هذا نبقى الحاكم، أنت مسلم أنت مسلم، إلى أن عندما يبلغ ويعرف الأديان ويعتذر بدين معين يقول أنا لا أعترف فرضا بكذا بالإسلام، لا أعترف بدين الله مثلا والعياذ بالله، فشو نقول له؟ نقول له أنت كافر، بس هذا كافر أصلي؟ الجواب ليس كافر أصلي، نحن شو اشترطنا بالكافر الأصلي؟ قلنا أن هذا الكافر الأصلي لا تكون نطفته قد انعقدت منين؟ من مسلم، وهذا نطفته انعقدت من مسلم، فهذا لا يسمى كافرا أصليا بل يسمى شنو؟ مرتدا، لكنه مرتد عن فطرة، أسف عن ملة. هل هو مرتد عن ملة؟ لا، الجواب لم يكن مرتدا عن ملة. لماذا؟ لأنه لم يكن في يوم من الأيام قد اعتنق الإسلام بلسانه واعتقاده ورب كرامه وكان طفل، لكن احنا فينا نحاكم محاكمة المسلم، لكنه بعد ذلك شنو؟ بعد ذلك أعلن كفره، فيقال هو مرتد عن فطرة، واضح؟ لأن فطرته فطرة المسلم باعتبار من عقاد من النصف من مسلم تطلقون بنفسهم، واضح المطلب؟ وملخص الكلام ثلاث أقسام: كافر أصلي هذا الذي لا هو نطفته من مسلم ولا هو اعتنق الإسلام في يوم من الأيام، وكافر مرتد عن ملة وهذا الذي لم تكن نطفته من مسلم ولكنه في يوم من الايام اعتنق الاسلام ثم رجع علما الى الكفر. لكن النقطة ليست من مسلم فرق الكلام. والثالث عليكم السلام. اما الثالث والاخير فهو الذي انعقدت نقطته من مسلم ثم اعلن الكفر ولم يكن في يوم من الايام. يعني هو فرق الكلام نشتغل فيها الشيخ انه نقطته قد انعقدت من مسلم ثم كفر فيقال هو كافر عن فطرة او مرتد عن فطرة. هذا المرتد عن فطرة له احكام طبعا احكام خاصة حتى في احكام المواريث وفي احكام انه الحدود وما شاكل له احكام خاصة. هذا المرتد عن فطرة تختلف عن احكام منه المرتد عن ملة. قال اصليا ومرتدا وان انتحل الاسلام مع جحده لبعض ضرورياته. حتى لو كان هذا احنا ذكرنا قبل قليل قلت لكم انه مو مجرد ان الانسان يتشهد الشهادتين بعد يستحيل ان يكون كافرا. لا يمكن ان يكون الانسان منتحل الاسلام لكن يحكم عليه بالفقه انه كافر. لماذا؟ لجحده كما يقول المصنف لبعض ضرورياته يعني ضروريات الاسلام. طبعا لا يخفى عليكم ان الضروريات تنقسم الى قسمين ضروريات مذهب وضروريات دين. هي اصلا الضروريات شو معناها؟ الضروريات هو واضح عندي هي الاحكام الضروريه هي تلك الاحكام التي لم يقع فيها خلاف من احد من الاعلام او من امر اتفاقي. فاذا كان امر اتفاقي بين اذا كان هناك امر اتفاقي فيعبر عنه بانه ضروري. هذا الامر الضروري تارة يكون ضروريا في كل الإسلام يعني في كل طوائف المسلمين فيقال هو ضرورة دين مثل وجوب صلاة الظهر. هذا وجوب صلاة الظهر لم يخالف فيه مسلم سواء كان سنيا أو شيعيا أو من أي طوائف الإسلامية. اتفق المسلمون جميعا على وجوب الصوم في رمضان وعلى وجوب صلاة الظهر وعلى تقديس القرآن وافترض امور معينه. اذا لقينا امور تجمع المسلمين جميعا هاي الامور اذا التي تجمع المسلمين يعبر عنها بانها ضروريات شنو؟ ضروريات دين او ضروريات اسلام. هناك في مقابلها ضروريات مذهب مثل انه نحن في مذهب واحد اتفق الجميع اتفق اصحاب المذهب كلهم فرضا مع غض النظر عن النقاش في المثال اتفقوا مثلا على وجوب الخمس وعلى مسح القدمين وعلى كون التكتف مبطل للصلاة وعلى فرضا ان الشهادة الثالثة اي شيء اتفق عليه اصحاب المذهب تتعلم من الامثلة الكثيرة حتى لا يكون نقاش في الامثلة. فاذا لقيت لك في المورد محل اتفاق مذهبنا فقط بحيث لا يوجد مخالف وين في داخل اطار المذهب فيعبر عن هذه بانها ضروريات شنو؟ مذهب. وتلك اللي هي محل اتفاق المسلمين يعبر عنها بضروريات الدين. الفرق بينهما في الحكم، هسه احنا فرقنا بيناتهم بالمفهوم. اما الفرق الحكمي فان الذي ينكر ضروريه الدين يعد كافرا. اما الذي ينكر ضروريه المذهب لا يعد كافرا بل لا يكون شيعيا، لا يحكم عليه بانه مؤمن. واضح؟ منكر ضرورية المذهب لا يعد مؤمنا يعني لا يسمى شيعيا اثني عشريا. نقول انت خرجت عن رفقة المذهب. الذي ينكر ضرورية من ضروريات المذهب يقال انت خارج عن المذهب. اما الذي ينكر ضرورية الدين فهو خارج عن اصل الدين. فالكافر هو الذي هنا ضرورية يا ضرورية يقصد بها عندما يقول لبعض ضرورياته دين. اما لو كان ضرورية المذهب كانت معناها السنة كلهم كفار يصيرون. ونجتيني شاحن ترتيب وهذا واضح البطلان. هناك من يقول هم مسلمون الدنيا وكفار الآخرة. البحث ناقل هذا شيء بعضهم شيء يقول انه من اللطف ان الولاية هي مناط قبول الأعمال وهي مناط قبول كل الإسلام. نعم. وانه لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية في الرواية وأن الإسلام بني على خمس من الولاية وهالشيء وأنه ما لم تقبل وقفوهم انهم مسؤولون، انه اول ما يسأل عن الولاية، فاذا قبلت قبلت سائر اعمال فتكون هي مناطق الاسلام. لكن المشكلة شنو؟ ان الائمة سلام الله عليهم راوا وانه اذا هم حكموا على الناس انهم تعاملهم معاملة الكفار سيقع الناس في الحرج، وهذا واضح كل الحرج، يقع حرج كبير. حتى التعامل مع اهل الكتاب لو كان انهم نجسين يصير حرج على الناس، فكيف اذا قلنا حتى اهل العام مثلا؟ فلهذا حكم بعضهم يوجهش توجيه، يقول ان الفكرة انهم محكومون بالكفر بمخالفتهم للولاية، غاية ما في الامر من باب التسهيل على الشيعة، مو من باب انهم جماعة هم، لكن من باب التسهيل على المؤمن انه شخصا يحكم عليهم، يعني على العامة، بانهم تعاملوا معهم معاملة المسلم لكم لاجلكم، حتى انتم لا تقعون في الحرج والضيق، لكنهم في الآخرة يعاملون معاملة الكفار لإنكارهم الولاية. هذا رأي من الآراء، لكن الرأي المشهور يقول لا، هم مسلمي الدنيا ومسلمي الآخرة يعاقبون على ترك الولاية، ورأي يقول لا، هم مسلمي الدنيا كفار الآخرة. ماذا الظاهر أكثر رأي يقول هم كفار الدنيا وكفار الآخرة، ما متأكد. قال وضابطه، يعني وضابط الكفر، من أنكر الإلهية أو الإلوهية، هاي الألف واللام في الإلوهية والرسالة هي للعهد وليست للجنس، يعني مو الإلوهية جاي. واحد ما ينكر الإلوهية لكنه يعتقد بإلوهية البقرة أو بإلوهية شنو أي شيء آخر، لا احنا نريد إنكار يا إلوهية، إلهية خاصة اللي هي منه الله سبحانه وتعالى، أنك إذا أنكرت أن الله إلها هذا هو اللي يكون شنو، هذا موجب للكبر. اما يجي واحد يقول الحمد لله انا لم انكر الالوهيه، فعلى حجيكم شو يصير؟ يصير مسلم يقول له يا الوهيه تعتقد، يقول الوهيه فرعون، الوهيه البقره، الوهيه مدري شنو. لا، احنا هذا احنا لا نريد منك ان تعترف باي اله، نريد منك ان تعترف بان الله هو الاله. وضابطه من انكر الالوهيه او الرساله، انكر نبوه النبي صلى الله عليه واله وسلم، هذه الرسالة أيضا للعهد وليست للجنس، يعني الرسالة الخاصة أنكرها. لهذا احنا عندنا الذي لا يعتقد بالإسلام وإن آمن بكل الرسل يبقى كافرا. قال أو أنكر، يعني بعض ما علم أو علم ثبوته من الدين ضرورة. أيضا ذكرت قبل قليل أنه إذا أمر من ضروريات الدين وأنكره الإنسان فهذا يخرجه عن كونه مسلما، أو بعبارة أدق يدخله في قائمة الكفار، لأنه الخروج من الضرورية هو دخول في الكفر. يبقى هناك خلاف جزئي أنه هذا ما علم لو ما علم، لأنه إذا قلنا ما علم فيبقى المسألة بعلمه وعدم علمه، يعني مرغونة إذا قريناها ما علم ثبوته، يعني أنت شو علمت؟ يقول أنا علمت أن الصوم واجب واليوم أنا أنكره، هذا يكون كافر إذا قريناها ما علم. إذا قريناها ما علم يعني حتى ده هو ما يدري، بس إحنا ندري، نحن هو نعلم أن الصوم واجب، هو ما يدري أن الصوم واجب، فهو أنكر ما علم عندنا أنه كافر. هاي هم مشكلة، يعني أن الكفر إنكار الضرورية، الضرورية عندكم هو مو عند ضروري مثلا، فإذا قريناها ما علم يقول حتى إذا مو عند ضرورية أهم شيء هي عندنا ضرورية فهي كافية لكفري، إذا قريناها ما علم لا أكون عند ضرورية وقد أنكرها، إيش يصير؟ مثل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال والمسكر، يعني ومن النجاكات المسكر المائع بالأطالع، السكر ضد الصحو، السكر حالة تعترض بين المرء وعقله وتكون هي ضد الصحو، ضدها يقال هذا صاحي وهذا سكران مثلا، ماشي؟ فهذا معنى السكر لغة، وهو نفس المعنى الاصطلاحي، يعني ليس لنا سيأتي انه احنا نقول ان كل ما اسكر يكون نجسا. قال المائع بالأصالة، بقيد المائع سيخرج المسكر الجامد. ولا يخفى عليكم نحن هنا نتكلم عن النجاسة والطهارة، ولا نتكلم عن الحلية والحرمة، واضح؟ فالمسكر الجامد وإن كان ظاهرا، لأنه هنا قيد قال مسكر مائع، فالمسكر الجامد يكون طاهر، لكنه هل هو حرام تناوله؟ الجواب نعم حرام. نحن لا نتكلم عن الحلية والحرمة، نتكلم عن بحث النجاسة والطهارة. فإذا ظاهر كلام المصنف هنا أن المسكر الذي يكون نجسا هو مسكر مائع. بخلاف المسكر الجامد. ثم قال المائع بالأصالة، يعني في أصله، في أصل صنعه، في أصل تكوينه هو شيكون مائع حتى وإن جمد فيما بعد. فيقال خمر المتجمد هذا نجس أو طاهر؟ الجواب نجس. يقول أنت تقولون مائع هذا جامد، الجواب نعم، وإن قلنا أنه مائع لكنه مائع بالأصالة، هذا هو أصله مائع لكنه جمد بالعارض. المسكر في الحقيقة أعم من الخمر، لأن الخمر هو مسكر متخذ من العنب، هو الخمر، وهناك مسكر متخذ من التمر ويعبر عنه بالنبيذ، وهناك مسكر متخذ من العسل ويعبر عنه بالبتع، وهناك مسكر متخذ من البسر وهو الفضيح، وهناك متخذ من الزبيب وهو النقيع، وهناك متخذ من الذرة وهو المزر. هذه التسميات موجودة، يعني بعضهم يقول لا هي كلها خمر، يعني حدث وصلنا إلى مرحلة إنه المسكر ليس مساويا للخمر بل هو أعم منه، لأن الخمر هو خصوص المسكر المتخذ منين؟ من العنب، والبقية أنواع المسكرات، المتخذ من العسل إلى اسم، والمتخذ من الذرة ومن التمر إلى اسم. هذا رأي يقول أن المسكر أعم. وهناك من يقول أنه لا، أنه المسكر مساوي إنه للخمر. وهذه التسميات المتعددة هي كلها تسمى خمرا أيضا لكنها باختلاف البلدان. فيقال خمر المدينة من التمر، وخمر أهل فارس من العنب، وخمر أهل اليمن من البتع، وعلى الصناعات مختلفة في كل بلدة. أي فبعضهم يبدأ يقول لا المسكر عندي يساوي الخمر، وهذه التسميات المتعددة هي تسميات للخمر باختلاف البلدان. حتى يطلق على الخمر قهوة، هذه القهوة هذه المنهي عنها، كيف تدعى بحرام وأنا أشرب منها؟ شلون هي حرام وأنا أشرب منها؟ سميت الخمر أيضا باسم القهوة، وتسميات كثيرة للخمر وكانوا يتغزلون بها وكذا. قال والفقاع بضم الفاء تقرأ مثل الرمان، فقاع وهو كما تقدم أعتقد شرحنا، قلنا أنه الفقاع شراب متخذ من ماء الشعير، سمي بهذا الاسم لما يرتفع في رأسه من الزبد. زين. قال والأصل فيه، يعني في الفقاع، الأصل في الفقاع أن يتخذ من ماء الشعير، هذا هو الأصل. الأصل تقصد فيه يعني الوضع اللغوي؟ نعم، هناك من ذكر من أهل اللغة صحيح أنه الوضع اللغوي للفقاع أنه الأصل فيه أن يكون متخذا من مين؟ من الشعير. ففي العين نعم، يقول الفقاع شراب يتخذ من الشعير، سمي به للزبد الذي يعلوه في مجمع البحرين للطليحي، يقول شراب متخذ من ماء الشعير فقط. ونفس التعبير موجود للسان العرب وغيره. هذا فهمنا الأصل، يعني الأصل في الوضع اللغوي. يحتمل أن المقصود بالأصل شنو؟ مقصود بالأصل يعني أصل صناعته، مو الوضع اللغوي، هو أصل ما صنعوه به من المتخذ من الشعير. وهذا لا يمنع أنه لغة قد يطلق على غير ماء الشعير. نعم، وهناك هذا المصنف الشارح، العفو، الشارح في كتابه روض الجنان يقول والأصل في الفقاع، وفي الفقاع العفو ما يتخذ من ماء الشعير. هناك عفو يعني الكلام في الاتخاذ انه اصل ما اتخذ اتخذ بهذا، مو انه الوضع له. المهم يقول الشارح: والاصل فيه ان يتخذ من ماء الشعير، ولكن لما ورد الحكم فيه يعني في الفقهاء الحكم معلقا على التسميه، ثبت لما اطلق عليه اسمه مع حصول خاصيته او اشتباه حاله. يقول صحيح هو اصل وضعه فرضا او اصل صناعته من الشعير، لكن الروايات لم تذكر ماء الشعير، عبرت بالفقاع، قالت الفقاع ونجس هو خمر استصغره الناس مثلا. فالكلام عن اصل ما يصدق عليه عنوان شنو؟ عنوان الفقاع. فلو فرضنا انه في اصله هو كان مصنوع من الشعير، لكن بعدين الجماعه شو اسمه قاموا يتفننون بالفقاع، فقاموا يصنعونه من القمح والذره وما شاكل، نفس الفقاع قاموا يصنعونه من مواد اخرى من باب التفنن ها ونشر البضاعة وترويجها، فصار صنع من مواد أخرى، لكن الجميع يصدق عليه عنوان شنو؟ عنوان الفقاع. الشارح يقول: هو صحيح الأصل فيه من ماء الشعير، ولكن الحكم ورد فيه معلقا على الفقاع المتخذ من ماء الشعير، لو الفقاع مطلقا يقول هكذا معلق على التسمية، يعني تسميته بعنوان شنو؟ فإذا إذا كان كذلك فالحكم يثبت إلمن لما سمي بالفقاع لو بخصوص المتخذ من ماء الشعير لما يسمى، لهذا قال ثبت يعني الحكم لما اطلق عليه اسمه، لكل ما يسمى بهذا الاسم هو اسم فقاع. واضح شلون؟ يقول نعم خاف العرف هم مرات، ما هي مشكله. هذا التحديد اللي ذكر الشارح تحديد له يعني وجهين، وجه شلون قلت يكون له حدين او كذا، هذه مشكله يسوي مشكله ويحل مشكله، يحل مشكله شو يسوي؟ هل سوى حل لنا مشكله؟ ثبت لنا انه بعض مصادق الفقهاء هي محرمه، لكن التعريف ما يشملها. اذا قلنا بس من الشعير يعني شو ندخله؟ ندخل نقول كل ما يصدق عليه فقهاء، فدخلت بعض المصادق حتى شنو ما تخرج، يعني حتى واحد لا واحد يقول اجوز اشربها، واحنا نقول لها ما تقدر تشربها، ليش ما تقدر تشربها؟ لانه منو قال لك انه خصوص ما كان مصنوعا من ماء الشعير؟ واضح؟ فهي حلنا مشكلة، حل مشكلة وهي انه هو تعريفه او توضيح للمفهوم اصبح يشمل مصادق كثيرة هي في الحقيقة داخلة في الماء، هي في الحقيقة داخلة لكن التعريف ما يشملها. واضح؟ هاي حل مشكلة، لكن سوى مشكلة من جهة أخرى. صنع مشكلة، ما هي المشكلة التي صنعها؟ نقول لو فرضنا أن العرف أصبح يتسامح ويتساهل فيسمي بعض حالات بعض المباحات يسميها فقاع، وهذا شيء موجود حتى في زمن الامام عليه السلام، انه كان يضعون مثلا ما ادري شو بعض الاشياء مهم ذره وغيرها يضعونها ويقولون هذا فقاع، يسمونه هم يسمونه فقاع، مع علمه ما باي خاصيه من خواص ما هو الا شنو؟ ماء هاي مثل ماء الشعيرة، ماء الشعير المتعارف الذي يصفه الأطباء لبعض المرضى، مرضى الكلى وغيرها، هذا الفقاع. افترض العرف في بعض الإطلاقات يسمى فقاع، هاي بعد ما دام على كلام الشارح ما دام ثبت التسمية فيكون شنو؟ نجس، وهو بعد يكون محرم، لهذا احنا نطلب من الفقهاء توضيح أكثر. مثلا شوف هذا في رواية ابن أبي عمير: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام فقاعا في منزله. قال ابن أبي هو يكمل يقول: ولم يعمل له فقاع يغلي، بس ما كان يغلي. شو معنى الفقاع؟ يسأل معناها ما الشعير هذا مجرد ينقعونه تنقيع لا سوى الآخر، بس العرف سمى فقاع. واضح الفكرة لو مو واضحة؟ شوف هو موضح ابن أبي عمير شاف انه خفت في الملاقطة، قال: ولم يعمل له فقاع يغلي، مو يغلي، اللي يشير لأن الغليان هو مهم في شنو؟ في صدق اسم الفقاع المحرم والنجس. واضح الكلام؟ لهذا الشارح شاف انه تعريفه مو واضح، فسوى قيد التعريف. قال لما اطلق عليه اسمه لكن مطلقا لو معه، قال مع حصول خاصيته او لو او اشتباه حاله، فيقول كون شنو؟ تحصل خاصيته، خاصيته هو الفقاع. فالمراد بالخاصية هنا كما هو يوضحها في مواضع أخرى، المراد بالخاصية ما يعبر عنه بالنشيش والحركة. النشيش شنو؟ هو صوت الماء أو غيره عند الغليان، يقول نش الماء، يعني شنو؟ يعني صار في صوت عند شنو؟ عند الغليان. النشيش نشيش الماء هو صوته عند الغليان، هذا النشيش.
هاي الخاصية الأولى. الخاصية الثانية الحركة، المراد بالحركة حركة الماشينو يعني غليانه. فبالنتيجة شو يكون الخاصية المراد؟ المراد بالخاصية خاصية اسم الفقهاء أن يغلي وينش، واضح؟ يعني يصل مرحلة من الغليان بحيث يطلع صوت، صوت السائل من يفور ماشي، مو يطلع صوت، هذا هو النشيش يعبر عنه. فالشارع شو يريد يقول؟ يريد يقول أنا عند الفقاع أولا ما أشترط بأن يكون مأخوذ من ماء الشعير حتى لو كان مأخوذ من أمور أخرى معروفة عندهم عند أهل الاختصاص، لكن أنا شريد من عنده، أريد من عنده أن يكون بالإضافة لا كونه متخذ من هذه الأمور أن يغلي، وهذا الغليان مو مجرد تخلي على النار فقط، لا يوصل مرحلة شنو هذا النشيش سمينا احنا وجود الصوت، يقول يقول اجتمعت هذه الأمور واشتبه الحال، واشتبه الحال، اشتبه حاله انهم فقاعهم على واحد، انت هذا السائل اللي امامك مره مشتبه الحال ومره معلوم الحال، اذا معلوم الحال بعد عندك سؤال انت مين واضح، تقول هذا فقاع اقول لك نجس ما مشتبه، تقول هذا ليس بفقاع اقول لك ليس بنجس، لكن فرض الكلام انت مشتبه عليك الحال، اذا اشتبه الحال فشوف الخاصيه موجوده فيه ولا لا، وهي شنو؟ انه كما يعبر الغليان ونشيش مثلا. مصنع الشارح يقول في باب الأطعمة، إن شاء الله باب الأطعمة من نفس كتاب اللمعة، يقول الفقاع هو ما اتخذ من الزبيب، شوف الزبيب بعد، أو الشعير حتى وجد فيه النشيش والحركة، هذا دليل من المراد الخاصية فيه شنو النشيش، هذا نفس كتاب اللمعة، في نفس كتاب اللمعة في باب الأطعمة والأشربة يقول الشارح نفسه الفقاع هو ما اتخذ من الزبيب أو الشعير حتى وجد فيه النشيش والحركة. زين، فإذا ما أي في حالة اشتباه، أي إحنا فرض الكلام مشتبه، إحنا قلنا اللي قاطع بعد بحث آخر. والمفروض هيك، المفروض إحنا والعبارة يكون يعني إذا إما أن تحصل الخاصية أو اشتبه الحال، هيك يقول المفروض، لكن هاي أو ضارنا بمعنى واو، لأنه هو يعني من قرائنهم هم حتى في نفس كتاب الأطعمة والأشربة وغيره يقولون أنه المراد أنه اشتباه الحال، يعني هذا المعنى أنت مشتبه الحال، فإذا كان مشتبه الحال ترجع علما بتحديده للخاصية، مو المراد أنه إما أن تكون الخاصية أو مشتبه، إذا فهمناها بالأو بهذا المعنى، يعني إما وجود الخاصية أو اشتباه الحال، يعني إذا وجدت الخاصية وأنا ما مشتبه عليه الحال، أو فقدت الخاصية وأنا ما مشتبه عليه الحال، إحنا إذا كنت أنا مع عدم اشتباه الحال معناها أنا قاطع، والقاطع بعد هو يعرف الحكمة، أنا قاطع بأنه فقاع أو قاطع بأنه ليس بفقاع، فمثلا ما بمثال العرف، لو فرضنا جيء لك بسائل قال لك هو هذا البيرة هو هذا الفقاع، أنت خومت يعني إذا أنت قطعت بأنه هو وما عرفت هو بيه غليان، هم سووا له غليان سووا له نشيش ما عرفت، لما تقول والله أنا ما أدري بيه خلنا أشربه، لا بعد هذا أنت عندك أنت مشتبه حينئذ أو غير مشتبه، ها ما مشتبه، الفكرة مو أنت مو يريد يقول الشارع، يريد يقول أنه إذا حصلت الخاصية وإذا لم تحصل الخاصية فيكون مشتبه، يعني إذا يقول إذا الخاصية مفقودة وأنت مشتبه فهو فقاع، ما قلتش مع فقدان الخاصية واشتبهت في سائلين، الأصل فيه الحلية والحرمة، الأصل فيه الطهارة والنجاسة، ما قلت مع اشتباه الحاف والأصل أعرف أرجع للأصل، لا هنا الواو بمعنى العفو الأول بمعنى الواو، يعني واشتباه حاله، يعني عندما يسأل هذا أنا سألتكم هو أتكم بنسخكم واو لو أو إن هو يسوي اشتباه إذا كان في معنى أو بهذا المعنى الترديدي، لا مراده إنه أنت حاصل الخاصية ومشتبه عليك الحال، فارجع علمًا ارجع إلى توفر الخاصية فقل هو فقاع، وهذا قلت لك في عبارات حتى في باب الأطعمة والأشربة يقول ما اتخذ من الزبيب أو الشعير حتى وجد فيه النشيش والحركة أو ما أطلق عليه عرفًا ما لم يعلم انتفاء خاصيته، بشرط أن ما تعرف أن الخاصية قد انتفت. نعم، بعد في كتابه في روض الجنان يقول الشارح وما يوجد في الأسواق زمنه كان موجود مما يسمى فقاعا يحكم تحريمه تبعا للاسم الا ان يعلم انتفاؤه قطعا، كما لو شوهي الناس يضعون ماء الزبيب وغير الخالي من خاصيته. شوف ما بي يعني في الاناء، في اناء طاهر ثم اطلقوا عليه اسم الفقاع، اذا خالي من الخاصيه ما عندنا مشكله، المهم توفر الخاصيه مهم حتى يكون فقاعا. قال ولم يذكر المصنف هنا يعني في بحث النجاسات من كتاب اللمعه، لم يذكر العصير العنبي. المصنف ذكر النجاسات ولم يذكر منها العصير العنبي، اذا غلى واشتد ولم يذهب فرثاه. الغليان واضح، الغليان هو انقلاب المائع بالحراره بان يصير اعلاه واسفله واسفله اعلى. اشتداد شنو؟ الاشتداد مراد به الغلظه والسخانه والكثافه. فيقول المصنف شو ما ذكر العصير العنبي، بينما المعروف ان العصير العنبي اذا غلى بان انقلب اعلاه اسفله بالحراره واشتد يعني اصبح كثيفا وغليظا ولم يذهب ثلثا فهو محكوم بمن؟ المفروض محكوم بالنجاسه. المصنف شو ما ذكر ليش؟ فراح يوجه يقول ولم يذكره لماذا؟ لعدم مكتوب عندكم وقوفه اي بالهاء انا الهاء ما عندي، لعدم وقوفه على دليل يقتضي نجاسته كما اعترف به، يعني بعدم الوقوف على الدليل في الذكرى. المصنف اعترف في الذكرى والبيان، يقول انا اتوجه لكم الظاهر هو ما ذكر لان ما لقى دليل، وهو نفسه اعترف في الذكرى وبالبيان قال ما لقى الدليل. صدق هاي عباراته في البيان وفي الذكرى، يقول ولم اقف له على نص، هاي في البيان، وفي الذكرى يقول ولم نقف لغيرهم على يقول ولا نص على نجاستي غير المسكر. فبالنتيجه ليش ما ذكرت العصير العنبي؟ يقول لانه شنو؟ لا يوجد نص على كونه نجسا. الشارح راح يقتنع بهذا الجواب. الشارح يقول اذا الفكره فكره نص ما موجود لكن هاي الفكره باطله. ليش؟ لانه سياتي، قال ولكن سياتي، يعني سياتي من نفس كتاب اللمعه من نفس المصنف ان ذهاب الثلثي العصير العنبي شنو؟ مطهر. يقول هو المشكله المصنف في بحث المطهرات، يقول من ضمن المطهرات ذهاب ثلثي العصير. اذا في العصير العنبي قبل ذهاب الثلثي شنو معناه؟ نجس. كنت عنده بالنجاسات، فواحد من الاثنين، انت لو عندك دليل على كونه نجس تكون الذكرى، لو ما عندك ناس مثل ما تقول بالذكرى والبيان، فبعد ليش تقول من المطهرات شنو؟ ذهاب الثلثين، هذا تناقض، اصلا هو مو نجس حتى يظهر بذهاب الثلثين. قال ولكن سياتي ان ذهاب ثلثيه مطهر، وهو يعني ما سياتي من انه مطهر بذهاب ثلثيه يدل على حكمه، يعني حكم المصنف بتنجسه، يعني بتنجس العصير. حينئذ يعني حين امن عند حينئذ يعني اذا غلا واشتد ولم يذهب ثلثاه، فاذا اكو عذر في تركه؟ قال فلا عذر في تركه هنا. زين تقول لي يجوز نقص، يجوز هو ما ذكر ليش؟ لانه العصير العنبي، لاحظوا معي العصير العنبي هو ليس مسكرا لكنه في حكم المسكر. تفرقون بيناتهم؟ بس هالمطلب واعرفكم بيكم تعبتوا وغشتوا. العصير العنبي ليس مسكرا لكنه في حكم المسكر. واضح عندكم ايش مطالب؟ انه بعض الامور هي لا تدخل في موضوع القضيه ولكن تدخل وين؟ في محمول القضيه، من باب انه قلت نعاملها معامله الموضوع. كما يقال ان جمع المذكر السالم قيوده كذا 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 ويلحق به بنون وسنون، هاي سنون هي ينطبق عليها تعريف الجمع المذكر السالم؟ ما ينطبق، لكن هم الحقوا، يعني شنو معنى الحقوا؟ يقول الحق ذاهب بالحكم، يعني ما كل احكام جمع المذكر السالم تترتب على هالسنون وبنون المشاكل، لكن هذا لا يعني انها جمع مذكر السالم، واضح الفكره؟ فهناك ما يلحق هذا الحاق وين؟ كما اخذنا من الماء المضاف، احنا قلنا الماء المضاف ما ينطبق على البنزين مثلا، البنزين ليس ماء مضافا، لان احنا نشترط في الماء المضاف صدقوا اسم الماء عليه مع الاضافه، والبنزين اصلا ما يسمى ماء، يصح بالماء عنه حتى مع الاضافه. لا تقول هو ماء وكذا، بينما ماء الرمان تقول ماء رمان، لكن ما لكن البنزين احكامه ليست احكام شنو؟ الماء المضاف، فيقال هو ملحق بالماء المضاف، ملحق شنو معنى بالحكم؟ هاي واضحه فكره الالحاق؟ هاي مهمه فكره الالحاق، انه لا تتوقع انه فكرة الحاق الحاق بالموضوع، لا الحاق بالحكم، يعني ايش بنفس الحكم. اذا كان كذلك الالحاق بالموضوع حكومة والالحاق بالحكم هو هذا اللي احنا نشير اليه، وهو انه ايش بنفس. اما الالحاق بالموضوع وقد كان الموضوع خارج، هذا من عبر عنه بالحكومة في بحث الاصول، كما يقال الطواف بالبيت صلاة، هو الصلاة وين الطواف، لكن هذا الالحاق مو بالحكم، بالموضوع اللي يقول هو نفس الموضوع توسع، وهذا هو المجال السكاكي انه يوسع دائرة الموضوع، وهو المجال الادعائي. مو هذا بحثنا، بحثنا انه هذا الحاق. فبعضهم شي جاوب يقول ترى المصنف ليش ترك العصير العنبي، لان العصير العنبي نفس احكام شنو المسكر، فلما ذكرنا المسكر نستغني عن العصير العنبي لانه في حكمه، والمصنف نفسه اعترف، جيد هذا مقدمة مهمة، المصنف نفسه اعترف بان العصير في حكم المسكر، واضح؟ هل في حكم يعني نفس الموضوع؟ الجواب لا. قال وكونه في حكم المسكر كما ذكره في بعض، يعني ذكره المصنف في بعض كتبه، هذا هو الحدث، هذا إشكال على الشارح. شو تجاوب عليه أيها الشارح؟ يقول مع ذلك هذا لا يقتضي دخوله، يعني دخول العصير فيه، يعني في المسكر حيث يطلق، وإن دخل في حكمه حيث يذكر. يقول ها إذا كان كذلك الإلحاق في الحكم يعني شنو؟ يعني انت كل ما تذكر الموضوع بعد اجل شو اسمه يجي الملحق وياه بالموضوع. لا انت احنا قلنا الحق بالحكم مو الحق بالموضوع. فاذا الحقت شيئا بشيء في حكم، هذا لا يعني انه كل ما ذكرت الموضوع الاول لازم يجي الموضوع الثاني في كل الموارد. لا، عندما تقول هذا وما في حكمه يجي بعد ذلك يدخل. واضح شلون؟ ما فهمتوني. عندما أنا أقول لأحد الأخوة أقول له أو أحد الصغار أقول له أنت مثل ابني، مثل ابني هذا شنو؟ هذا صار هو ابني لو ملحق بابني، ملحق يعني شنو؟ يعني أعامله معاملة ابني، طيب واضح هذا. لكن أنا بعد كل ما أقول ابني يجي هذا نفس الأحكام ترتب لي؟ فمثلا قلت أن ابني من صلبي هذا هم يجي؟
لا.
أنت قلت أنا قلت لك مثل ابني، بس هذا لا يعني ان كل ما اطلق ابني انت شنو الاحكام الشملك، واضح؟ الا اذا قلت هكذا ان اعطوا هذا لابني ومن هو بمنزلتي ابني، اعطوا هذا لابني ومن هو في حكمي ابني. فاذا انا ذكرت الموضوع وما يلحق به يدخل هذا لما يدخل، اما لو ذكرت الموضوع فقط وسكت هذا لا يعني شنو ان الملحق سوف يدخل. فنفس الشيء العصير اذا افترض الحقناه بالمسكر، الحق وين؟ بالموضوع ولا بالحكم؟ بالحكم. هذا لا يعني ان كلما ذكرنا الموضوع المسكر لازم العصير يتبادر، لا. المصنف ايش قال؟ قال من النجاسات المسكر، هذا بالضروره يعني ان العصير هم مسكر هم نجس، عفوا قال من النجاسات المسكر. نعم، فلازم العصير هم يصير نجس؟ جواب لا. نعم، لو قال هكذا من النجاسات المسكر وما بحكمه راح يصير العصير نجس، واضح شلون؟ فهو هنا يتكلم عن الموضوع ولم عباره الشارع شو يقول لا يقتضي دخوله في حيث يطلق. اذا اطلق الموضوع الاول اللي هو المسكر لا يعني ان شو اسمه العصير سوف ياتي دائما. نعم، هذا يقول وان دخل في حكمه ايش وقت حيث يذكر ما في حكمه، ايش مقصوده في يذكر؟ يعني هل يذكر حيث يذكر في ما في حكمه؟ اما لو قال هكذا هذا وما في حكمه، نقول له من قلت ما في حكمه شنو دخل؟ فمثلا عندما اقول انه هذا مثلا عندما اقول مثلا جمع مذكر سالم فقط، جمع مذكر سالم لو حكم معين مو بالضروره يكون بنون هو نفس الشيء، مو بالضروره، واضح؟ لان هو بنون لا يشترك مع جمع مذكر سالم في كل شيء. نعم يشترك معه في الاعراب، هو خلاص ما ضل شيء، بخلاف ما لو قلت هكذا هذا حكم يشمل جمع المذكر السالم وما هو في حكم جمع المذكر، فيدخل هذا بينهم لما يدخل. فنفس الشيء عندما اقول المسكر كذا واسكت بالاطلاق يدخل العصير لما يدخل، اما لو قلت المسكر وما في حكمه كذا يدخل العصير ولا يدخل؟ يدخل. لهذا قال وان دخل في حكمه حيث يذكر، يعني حيث يذكر هذا انه في حكمه، كما لو قال المسكر وما في حكمه المسكر وما يتبعه وما شافه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.